كنا نستعرض الوجوه والأدلة التي يمكن الاستدلال بها لإثبات أن القرآن الكريم لم يتطرق إليه التحريف لا من قريب ولا من بعيد، وأنه فوق الشبهات، وأن سلامته وصيانته من التحريف بالزيادة أو النقيصة هي من الأمور القطعية. وذكرنا كأدلة على ذلك أولا بعض الآيات القرآنية، ثانيا الدليل التاريخي والواقع التاريخي، وهو من أهم الشواهد على أن القرآن الكريم لم يتطرق إليه التحريف. وقصدنا بالدليل التاريخي الشواهد والنصوص المختلفة التي فاقت حد التواتر، والتي تؤكد على عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر لحظة من لحظات وجوده في هذه الدنيا، عنايته الشديدة بالقرآن وعناية الصحابة من بعده عناية كثيرة. تصوروا أن أن الخليفة الثاني مثلا بالرغم من جرأته في بعض الموارد، لكنه لم يستطع أن يضيف آية يعتقد كان آية الشيخ والشيخة، يعتقد أنها كانت من القرآن، لأن الجو الصحابة كانوا رافضين لذلك، فكان في جو يعني واضح يرفض أي مس بالقرآن الكريم. فمتى سيتعرض هذا القرآن للتحريف؟ فالدليل التاريخي هو خير دليل على ذلك، الدليل الرابع هو الدليل الروائي، الدليل الثالث هو الدليل العقلي، الدليل الرابع هو الدليل الروائي. فإن الروايات المختلفة والمتواترة عن طريق النبي وعن طريق الأئمة من أهل البيت عليهم السلام تثبت صيانة القرآن من التحريف. قلنا إن أحاديث النبي وأحاديث الأئمة من بعده عليه وعليهم السلام قد جعلت القرآن مقياسا لمعرفة صحيح الحديث من سقيمه، تمييز غفه من سقيمه، فكيف يمكن أن يكون في هذا الحديث تحريف وهو يجعل مقياسا لمعرفة الحق من الباطل؟ هذا أيضا كان من جملة الوجوه، ولا أريد أن يعني أعيد ما ذكرناه. الوجه الأخير الذي نريد أن نتطرق إليه في هذه العجالة كما يقال هو الاستدلال على التحريف بالقرآن، لكن بطريق آخر، ليس من خلال التمسك بآية هنا أو آية هناك، مثل آية إن نحن نزلنا الذكر، لا نريد أن نتمسك بهذه الآية، وإنما نريد أن نتمسك بصيانة القرآن من التحريف من خلال تأملنا في هذا القرآن. فإن كل من أمعن النظر وجرد النفس عن العصبية والهوى ونظر إلى هذا القرآن نظرة إنصاف، سوف يجد أنه أمام نص متناسق متماسك منسجم يتحلى بالقوة في مضامينه وفي موضوعاته، في حججه، في براهينه، في بلاغته الفائقة. هو كتاب سيال متدفق بالمعاني، هو كما وصف نفسه قول فصل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، هو كما وصف نفسه خال من الاختلاف خال من التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أضف إلى هذا أن في القرآن جاذبية خاصة، يعني سحرا إذا جاز التعبير، بين مزدوجين يأسر النفوس ويجذبها، يجذب القلوب إليه بسبب هذه القوة الروحية والنورانية التي توفر عليها هذا النص القرآني. ليس في لفظه ونظمه فحسب وقوة بلاغته، بل في مضامينه، بحيث إن كبار الأشخاص الذين قرأوا القرآن قراءة إنصاف، كبار البلغاء، كبار الأدباء، انحنوا إجلالا لهذا الكتاب، حتى لو ما كانوا، حتى لو لم يكونوا من المسلمين. ونجد عشرات التصريحات من زمن المشركين في زمن النبي وما تلاه، كلها تصريحات تعبر عن هذه الجاذبية. وأنتم لابد قرأتم ذاك تلك العبارة الشهيرة التي يقولها أحد كبار المشركين: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفل إن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر. فهذه الجاذبية يقر بها كل من يعني قرأ هذا القرآن. هذا المعنى هو خير دليل على يعني أن هذا النص لم يتطرق إلى التحريف. ولو أنك أجريت لتأكد من صدق ما نقول أدنى مقارنة بين القرآن الكريم وبين الكتب السماوية التي وصلت إلينا مما يدعى أنها كتب الأنبياء السابقين، فسوف تشعر بالفارق الكبير، بحيث أنك ستكتشف في تلك الكتب الكثير من نقاط الضعف في نظمها، في قوتها، في مضامينها. يعني من يقرأ التوراة كيف يصدق أن إلها يصارع الأنبياء، وأن نبيا يرتكب الفواحش، وإلى غير ذلك، مضامين ومعاني وقوة دلالة مفقودة في كل تلك الكتب، بخلاف ما عليه الحال في القرآن الكريم. فهذا يجعلنا أمام بديهة، وهي أن القرآن الكريم هو نص متميز، نص استثنائي يعني يتحلى بهذه الجاذبية الخاصة، وأنه مصون من التحريف بالزيادة والنقص. أما التحريف بالزيادة فلأن الزيادة لو كانت لبانت، لأن من البديهيات في عالم الكتابة والتأليف أن لكل متكلم لغته الخاصة، بصمته الخاصة، بصمته البيانية. فإذا أدخلت على نصه كلاما خارجيا لمؤلف آخر، فإن الناقد البصير سرعان ما سوف يكتشف هذا المعنى. ألا ترى إلى نهج البلاغة؟ كما يقول ابن أبي الحديد المعتزلي، يعبر بهذا التعبير، يقول: فيه نفس واحد، من يقرأه يجد فيه نفس علي. لو كان في نفس ثاني لبان وظهر. الآن نحن اللي بيعرف بعض الأدباء، اللي قرأ لبعض الأدباء، إذا أحد أضاف على قصائدهم بيتا الخبير يكتشف هذا البيت ويقول: هذا البيت ليس صحيحا. وهي طريقة عقلائية في تقييم الأمور، هي البصمة البيانية ما أعبر عنها، وقد اعتمدها الأدباء في تقييم الشعر، شعر الجاهلي وغيره. ألا ترون أن بعض الأدباء المتأخرين عندما أخذوا بدراسة الشعر الجاهلي اكتشفوا أن بعض الأشعار هي من الشعر المولد الذي يعني أنتج في العصر العباسي، وأنه أضيف. لم يجدوا بصمة الشعر الجاهلي. الجاهلية لها بصمة لأدبائها بسبب ثقافتهم وبيئتهم. طبعا البيئة الجاهلية لم تكن، حتى في الأدب يتحدثون عن خصائص الأدب الجاهلي. خصائص الأدب الجاهلي له خصائص معروفة، مثلا منها أحيانا صعوبة الألفاظ، منها أنه ليس فيه خيال خصب، لأن أهل الجاهلية ما كانوا قد انفتحوا على الحضارات الأخرى ليوجد مثل هذا الخيال في شعرهم. فهذا مقياس لمعرفة التلاعب بالنص، بأي نص. فالآن تعال وأعمل هذا المقياس في القرآن الكريم. لو أن نصا لغير الله وجد في هذا القرآن الكريم، زيد على هذا القرآن الكريم، لبان وهنه، لبان ضعفه. وهذا الأمر في الحقيقة نلحظه عند بعض السور المزعومة التي تدعى أنها من القرآن، عندما تقرأها تشعر بالضعف والوهن وعدم التماسك. ليس فيها جاذبية القرآن، ليس فيها آسرية القرآن للقلوب وللنفوس. بعض علمائنا أعمل هذا الميزان كالسيد محسن الأمين العاملي، في كتاب له بعنوان الصحيفة السجادية الخامسة. تعرفوا أن الصحيفة السجادية عليها مستدركات، هناك الصحيفة السجادية المشهورة، وهناك الصحيفة السجادية الثانية للحر العاملي، وهناك الصحيفة السجادية الثالثة للمرزا علي الأفندي، هو من علماء القرن الحادي عشر، صاحب كتاب رياض العلماء، وهناك الصحيفة السجادية الرابعة على مبالي للمرزا النوري صاحب المستدرك الذي لنا وقفة معه هنا، وهناك الصحيفة السجادية الخامسة للسيد محسن الأمين. السيد محسن الأمين ينقد بعض ما سجله المرزا النوري من أدعية للإمام زين العابدين. يقول هذه ما فيها بصمة الإمام زين العابدين، ما هي الصحيفة السجادية اللي ثابتة، فلنأخذها معيار، من خلالها نعرف لغة زين العابدين، بصمة زين العابدين. هذه لا تشتمل على هذه البصمة، هذا كلام ركيك. حتى أنه يقول في بعض التعليق على بعض الأدعية التي تنسب، يقول هذه أنا لا أقبل بأن تنسب إلي، فضلا عن أن تنسب إلى الإمام زين العابدين. فهذا المعيار لو طبقته على القرآن سيكون واضحا وجليا، لن تجد نفسا آخرا، لغة أخرى، بصمة واحدة، نفس واحد، وهو النفس الإلهي والروح الإلهية التي انبثت في آيات هذا القرآن الكريم. حتى لو أنك قارنت كلام النبي فيما ورد في الأحاديث مع القرآن سوف تكتشف أن الفاصلة كبيرة. فنبينا مع أنه سيد البلغاء، سيد من نطق بالضاد، لكن مع ذلك أين كلامه وأين كلام رب العالمين؟ فإذا أي زيادة تحصل في القرآن لو كانت بالتحريف ستبين، ستتضح من خلال هذا المعيار الذي أشرت إليه، لأنه يتبدى هذا الاختلاف، يعني يظهر الاختلاف في الأسلوب، الاختلاف في البيان. ولو كانت تلك الزيادة بالنقيصة فأيضا هذا سينعكس على هذا النص القرآني في تفكك معانيه، عندما تنقص بيتا من قصيدة أو يعني حديثا أو نصا من حديث، مباشرة تشعر أن ثمة ثغرة في هذا النص، ثمة تضعضعا وتفككا في المعنى، والحال أننا لا نجد مثل هذا المعنى. فأنا أعتقد أنه في الإجمال هذا الوجه يصلح لإثبات سلامة القرآن من التحريف، حيث نستدل ليس بآية من القرآن، بل نقول لهم هذا القرآن أمامكم، اقرأوا هذا القرآن، شوفوا إعجاز البلاغي، قوته، متانته، لو كان فيه كلام من غيره لظهر وبان، ولو كان فيه نقص من غيره لتبدى تفككا في ألفاظه ومعانيه. هذا الوجه الأخير الذي أريد أن أتطرق إليه في هذا المقام، وأعتقد أنه فيما ذكرناه كفاية من أدلة على سلامة هذا القرآن الكريم من التحريف. وأنتقل الآن إلى المحور الثالث، الشيعة والتحريف. المحور الثالث يعني شو؟ بعدنا بقضية روايات التحريف. المحور الأول كان حول معنى التحريف وأقسام التحريف، هذا المحور الأول. المحور الثاني كان حول الأدلة التي نعتمدها لإثبات سلامة القرآن من التحريف. المحور الثالث، ويفترض أن يكون أخيرا إن شاء الله في هذا الباب، هو عنوان الشيعة والتحريف. هذا عنوانه، وإنما أضع هذا العنوان لأن الشيعة لا يزال بعض الأشخاص من غير أهل الإنصاف إلى يومك هذا يتهمهم صبحا ومسيا وعلى المنابر وتؤلف الكتب للقول بأن الشيعة لا يؤمنون بهذا القرآن الكريم، وأن الشيعة عندهم قرآن آخر غير هذا القرآن. لذا كان من الضروري أن نبين هذه المسألة، ونبين فعلا حقيقة هذه التهمة التي هي باعتقادنا تهمة ظالمة. فهذا المحور إذن يتصل بهذه النقطة، وإثباتا لبطلان هذا الزعم وكذب هذا الافتراء وهذه الفرية سوف أتحدث في عدة نقاط. النقطة الأولى أهل البيت عليهم السلام والتحريف. نحن قدمنا في طائفة من الأخبار التي استدللنا بها، قدمنا يعني ليس طائفة، طوائف من الأخبار، مجموعات من الأحاديث الواردة عن الأئمة عليهم السلام التي تؤكد أن هذا القرآن لم يتطرق إليه التحريف على الإطلاق. وأريد الآن أن أؤكد هذا المعنى وأضيف عليه بأن كل من قرأ سيرة الأئمة وقرأ أحاديثهم وقرأ يعني سيرتهم العملية يجد أنهم كانوا يقدسون هذا القرآن تقديسا لا يفوقه تقديس، وأنهم اعتبروه المصدر الأساس في بناء الروح وبناء الفكر والثقافة وفي بناء العاطفة، في بناء الثقافة فكان في جانبها العقدي أو في جانبها التشريعي. هذا القرآن كان مصدر في بناء المفاهيم، في بناء الفكر، في بناء العقيدة. وفي الواقع إذا أردت أن أذكر روايات محتاج إلى أشهر، لا أستطيع، لكن أنا أحيلكم على مصادر الحديث الشيعية. لن تجدوا كتابا إلا وسوف تكتشفون أنه يتضمن على عشرات الأبواب، لن تجدوا كتابا حديثيا إلا وأن تجدون أنه يشتمل عشرات الأبواب التي تؤكد هذا المعنى بأن القرآن الكريم هو محل احترام وتقدير وتقديس وعناية عند الأئمة من أهل البيت. فكيف يزعم زاعم أن الشيعة لا يؤمنون بهذا القرآن؟ أنا أحيل كل من يعني عنده إنصاف ممن يثيرون مثل هذه التشكيكات أحيله على كتاب موجود الآن بين أيدي كل المسلمين، كتاب وسائل الشيعة للشيخ الحر العامي، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، والمعروف اختصارا باسم وسائل الشيعة. في باب واحد منه، بباب القراءة، أبواب القراءة، بيعمل بالصلاة، بيحط عنوان الحر العاملي، عنوان شو اسمه؟ أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة. أبواب، كم باب بيذكر؟ يذكر واحدا، يذكر 51 بابا، 51 بابا حول هذا المعنى. طبعا كل باب كم فيه رواية بكل باب؟ يمكن 10 في كل باب، يمكن أكثر، يمكن يعني بالمحصل سنكون أمام مئات الروايات فقط تحت هذا العنوان، أبواب قراءة القرآن من الأحاديث الواردة عن الأئمة. مثلا إليكم بعض عناوين هاي الأبواب، أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة. باب أول، باب وجوب تعلم القرآن وتعليمه كفاية، وجوب يتعلم الإنسان القرآن، مش أنه كفاية، واستحبابه عينا، على الكفاية واجب، على الأشخاص الأعيان مستحب. باب وجوب إكرام القرآن وتحريم إهانته، 2، 3، استحباب التفكر في معاني القرآن وأمثاله ووعده ووعيده، يعني وما تضمنه من أمثال، 4، باب تحريم استضعاف أهل القرآن وإهانتهم ووجوب إكرامهم، مش بس القرآن، حتى الذين عرفوا بأنهم من أهل القرآن، 5، باب استحباب حفظ القرآن وتحمل المشقة في تعلمه وكثرة قراءته، 6، باب استحباب تعلم القرآن في الشباب وتعليمه وكثرة قراءته، بخصوص الشباب يعني، 7، باب استحباب تعليم الأولاد الأطفال الصغار للقرآن، 8، باب أنه يستحب لحامل القرآن ملازمة الخشوع والصلاة والصوم، يعني أن يجسد القرآن في حياته، أنه أنت حامل القرآن، بما أنك تحمل القرآن فعليك أن تلازم الخشوع والصلاة والصوم، 9، باب أن من دخل في الإسلام طائعا وقرأ القرآن ظاهرا، 10، باب استحباب تعليم النساء سورة النور والمغزل إلى آخره. هم في عنا بعض الروايات قد يكون محل نقاش في بعض الأخبار أنه ما تعلموهم سورة يوسف عليه السلام، هذا تفصيل، بس القاعدة العامة باب استحباب تعليم النساء، باب استحباب كثرة قراءة القرآن في الصلاة وغيرها وعلى كل حال، باب أنه لا يجوز ترك القرآن تركا يؤدي إلى النسيان، حاطط قرآن بمكتبتك وما بتفتح ولا تركا يؤدي إلى، هذا ما بيجوز. باب استحباب الطهارة لقراءة القرآن وجواز قراءة الجنب والحاضر، باب استحباب الاستعاذة عند تلاوة، هاي 14، إذا بدي أعدلكم لل 51 بطول الحديث، بطول أكتفي بهذا القدر، ممكن تراجعوا أبواب قراءة القرآن، فهذا أكتفي به يعني مما يدل على عظمة هذا القرآن واحترام هذا القرآن والعناية بهذا القرآن وتقديس هذا القرآن عند الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بلشنا بالأئمة، تعالوا الآن إلى علماء الشيعة. إلى علماء الشيعة، أعتقد أن اهتمام علماء الشيعة وفقهائهم ومتكلميهم ومفسريهم بالقرآن لا يكاد يخفى على أحد، يعني لعله هذا من الأمور التي لا تحتاج إلى توضيح، وأوضح من أن نحتاج إلى الاستدلال عليه. لكن هناك أحيانا من يناقش في البديهيات، فتضطر أن تثبت له أن علماء الشيعة عندهم اهتمام بالغ في هذا القرآن الكريم. كيف نبين اهتمام علماء الشيعة والشيعة عموما بهذا القرآن الكريم؟ هذا ما نبينه من خلال المسارات التالية. المسار الأول، تنصيص معظم علماء الشيعة على صيانة القرآن من التحريف. نحن لا ننكر أن بعضا من العلماء المحسوبين على الشيعة، وهم يعني من الشيعة، لا نريد أن نقول محسوبين يعني نشكك فيه، وقعوا في خطأ تاريخي، وقعوا في خطأ القول بالتحريف. طبعا القول بالتحريف بالنقيصة، وسأعود إلى ذلك لاحقا عندما أقف وقفة مع المحدث النوري. ما قال أحد منهم وما توهم أحد منهم أن في هذا القرآن زيادة، لا ننكر هذا، لكن هذا الرأي شاذ. معظم علماء الشيعة الأغلبية المشهور الجمهور يقولون بتحريف بعدم تحريف القرآن، وبأن هذا القرآن مصون من التحريف. أنا لدي هنا ما يربو على 20 قولا، على 26 قولا لعالم من علمائنا، ورتبتها ترتيب القرون بدءا من القرن الثالث الهجري وصولا إلى زماننا هذا. بكل قرن أخذت عينة، بكل قرن أخذت عينة. مثلا خذوا من، نبدأ من الشيخ الطوسي المتوفي سنة 381، وبدي أنقل كلامه اللي، لأن الشيخ الطوسي، قلت الشيخ الطوسي أنا، لا الشيخ الصدوق أريد القول، المتوفي 381 الشيخ الصدوق، وأنا عندي عناية بكلامه لأن الشيخ الصدوق هو يعني ما يعد على أو يعده الأخباريون من سلفهم، أنه معلوم أنه لديه اعتقاد خاص بالخبر، لكن مع ذلك اسمعوا ما يقول. بأي كتاب يقول هذا الكلام؟ عنده كتاب اسمه اعتقاداتنا أو الاعتقادات، يعني يدرج هذا الأمر في عقائد الشيعة. يقول بالنص اعتقادنا، اعتقادنا هي عقيدة، أن القرآن، أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد هو ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس. لا يوضح حتى ما حدنش يقول ما بين الدفتين يعني عند المهدي مثلا، لا لا، وهو ما بأيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك على الإطلاق ولا أقل. ومبلغ سوره، ومبلغ سوره 114 سورة، موجود 114 سورة. وعندنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة، تعرفون هذا يعني الخلاف الفقهي، هذا ما بيأثر إطلاقا على ما يقول أنه سورة واحدة مش سورتين، لذلك بالصلاة لابد أن تقرأ معا. ولإلاف وألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، سورة واحدة. ومن نسب إلينا أن نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب. طبعا عندي كلام للشيخ المفيد، عندي كلام للسيد المرتضى، السيد المرتضى يقول إن من خالف في ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم، فإن الخلاف في ذلك في صيانة القرآن من التحريف مضاف يعني منسوب إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنوا صحتها، لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته. ورأي السيد المرتضى عرف، حتى أن ابن حزم ينقل كلام السيد المرتضى ببعض كتبه، يقول أنه السيد المرتضى علم الشيعة، وبينقل عنه كلام، شوفوا شو بيقول عنه، أن المرتضى كان من، هو بينسبه على المعتزلة مع أنه يقول هو إمامي، وكان إماميا، لكنه يكفر من زعم أن القرآن بدل. يعني يبدو أن السيد المرتضى واصل إلى، هلا هي أنا ما تثبت عليها في كتب السيد المرتضى، يكفر من قال، من زعم أن القرآن بدل أو زيد فيه أو نقص منه. وكذا كان صاحبه أبو القاسم الرازي وأبو يعلى الطوسي. كلام الشيخ الطوسي واضح، كلام الطبرسي واضح، هم بدأنا بالقرن الخامس، يعني نحن مع السيد المرتضى، بدأنا بالقرن الخامس، وكذلك المفيد الطبرسي في تفسيريه، طبرسي لا سيما في كتاب مجمع البيان، يعني بحث بإسهاب في مقدمة التفسير حول هذا الموضوع. إذا انتقلنا من القرن الخامس إلى القرن السادس مع أبي الفتوح الرازي، الرجل الذي يعني توفي بسنة 556 أو أقل يعني منها بقليل، عنده تفسير ويؤكد فيه بصيانة القرآن من في تفسيره بصيانة القرآن من التحريف. نأتي بعد ذلك إلى نصير الدين أبو رشيد عبد الجليل القزويني، نأتي بعد ذلك في القرن السادس إلى القطب الدين الراوندي وهو من كبار العلماء عند الشيعة، نأتي في هذا القرن إلى ابن شهر آشوب صاحب المناقب ينص بشكل واضح، عنده كتاب مهم في مختلف القرآن مسمي كتابه متشابه القرآن ومختلفه، ينص على صيانة القرآن من التحريف. نأتي إلى القرن السابع ابن طاووس وسديد الدين محمود الحمص الرازي، نأتي إلى القرن الثامن العلامة الحلي المتوفي 627، ونأتي إلى القرن الثامن علي بن يونس النباطي العاملي البياضي صاحب كتاب الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، نأتي إلى القرن العاشر المحقق الكركي الشيخ البهائي، نأتي إلى القرن الحادي عشر السيد القاضي نور الدين الشهيد الشيخ البهائي الفاضل التوني الفيض الكاشاني، نأتي إلى القرن الحادي عشر العلام المجلسي رحمه الله، نأتي إلى القرن الثاني وغيره كثر في هذه القرون تجدون مئات من العلماء. نأتي إلى القرن الثاني عشر الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء يقول لا زيادة فيه من سورة ولا آية من بسملة وغيرها، لا كلمة ولا حرف، لهذا الدرجة الشيخ الكبير هذا العملاق اللي اسمه الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه ورضوان الله عليه. وهكذا العلامة الكلباسي الأشتياني وصولا إلى القرن الرابع عشر، ما شاء الله كل المفسرين البلاغي عنده في مقدمة آلاء الرحمن بحث مهم، هذا المحقق الشهير العلامة البلاغي عنده بحث مهم في مقدمة كتاب آلاء الرحمن عن صيانة القرآن من التفسير. تأتي إلى سيد محسن الأمين العاملي، إلى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، إلى سيد عبد الحسين شرف الدين، لا سيما في ردودهم على جار الله التركستاني، هذا أحد الأشخاص جاء من تركستان وألف كتاب الوشيعة واتهم الشيعة بالتحريف وردوا عليه ردود وافية وأثبتوا أن هذا القرآن مصون من التحريف، أقوال العلماء. هذا المسار الأول. المسار الثاني، إذن أقوال العلماء بالمئات في الواقع. المسار الثاني الرسائل المؤلفة، يعني ما اكتفى علماء الشيعة بأن أكدوا في كتبهم في ثنايا كتبهم أن القرآن مصون من التحريف، بل نجد أنه ألفت رسائل خاصة لإثبات أن القرآن الكريم مصون من التحريف. من أهم هذه الرسائل رسالة للمحقق الكركي، رسالة للحر العاملي حول تواتر القرآن، رسالة لسيد محمد حسين الشهرستاني الحائري، هذا رد على المحقق النوري سماها رسالة في حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف، في رسالة للسيد هبة الدين الشهرستاني أيضا تنزيه التنزيل اسمه غير هذا اللي ذكرته، هذا اسمه السيد محمد حسين الشهرستاني وفي السيد هبة الدين الشهرستاني. طبعا مؤخرا لمن يهتم من كتاب صيانة القرآن من التحريف للشيخ محمد هادي معرفة، كتاب التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف سيد علي الميلاني، رسالة سلامة القرآن من التحريف للدكتور فتح الله المحمري، إلى عشرات ربما في الواقع نجدها من الرسائل المستقلة. أما الرسائل غير المستقلة، لأنه في بعضهم مثلا عمل في ثنايا كتب فصول مثل آلاء الرحمن، مثل السيد الخوئي في البيان وغيرهم، عندهم في ثنايا الكتب عندهم محاور خاصة، أما إذا بدنا نأخذ هذا فحدث ولا حرج، فتطول القائمة. هذا المسار الثاني. المسار الثالث تفسير القرآن، مما يؤكد اهتمام علماء الشيعة والشيعة بالقرآن هو التفسير. وإذا أردنا أن نتحدث عن تفاسير الشيعة بأن وقت طويل، هناك مئات من الكتب ومن التفاسير، يعني كيف يهتم الشيعة هذا الاهتمام البالغ بتفسير القرآن وهم يقولون بتحريفه. فهذا خلاف الإنصاف. الأمر الرابع، هذا الشيخ الغزالي يشير إليه هذا المعنى، الشيخ محمد الغزالي كان معاصر لنا، يرد على، يقول سمعت بعض الناس يقول أن الشيعة يقولون بتحريف القرآن، فقلت له يا فلان اتق الله، لقد دخلنا إلى قرى الشيعة ومدنهم ومساجدهم وبيوتهم ما وجدنا قرآنا غير هذا القرآن، فاتقوا الله في هذا القرآن. يهتمون بالقرآن، يقول له القرآن الذي يطبع في القاهرة يقرأه أهل قم وأهل النجف، فطباعة واهتماما وحفظا وتلاوة وتعليما لصغارهم وفي مدارسهم، هذا كله يعملونه تقية وخوفا منك ومن أمثالك. فالواقع الشيعة في حفظ القرآن والاهتمام بالقرآن وطباعة القرآن، هذا الواقع هو خير دليل على أنهم يقدسون هذا القرآن أيما تقديس. المسار الخامس الذي أذكره هنا أن القرآن عند الشيعة يصل إلى حد أنه المستند الأول لإثبات العقيدة، فسند، فالقرآن هو سند النبوة ومعجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سند الإمامة. الشيعة يستدلون بالقرآن لإثبات إمامة أمة أهل البيت، فضلا عن سائر العقائد من تفاصيل المعاد من إلى آخرها، يستدلون، فهو سند العقيدة. ولذلك وجدت أن العلامة الحلي رحمة الله عليه، لا بأس أنه نقرأ سؤال وجه له، يسأل في كتاب لطيف اسمه أجوبة المسائل المهنائية، هذه وجهها سيد اسمه مهنأ بن فلان بحراني من البحرين، وجهها للسيد للعلامة الحلي، وهو مبين من أسئلته أنه رجل فاضل السائل يعني، والكتاب مطبوع هو بحدود 200 صفحة صغير يعني لطيف. من جملة الأسئلة بيقول له ما يقول سيدنا في الكتاب العزيز، هل يصح عند أصحابنا أنه نقص منه شيء أو زيد فيه أو غير ترتيبه أم لم يصح عندهم شيء من ذلك، أفدنا أفادك الله من فضله وعاملك بما هو من أهله. أجاب: الحق أنه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم فيه، وأنه لم يزد ولم ينقص منه. ونعوذ بالله تعالى من أن يعتقد، أن يعتقد مثل ذلك وأمثال ذلك، يعني نعوذ بالله من هذا الاعتقاد، إن واحد يقول بأن القرآن زيد أو نقص، فإنه يوجب التطرق إلى معجزة الرسول. يعني إذا واحد اعتقد أنه في القرآن نقص يوجب التطرق، شو يعني؟ يعني يوجب أن يتطرق بالشبهة، أنه بيصير أحد بيشكك، لأنه معجزة الرسول ما هي؟ القرآن. فإذا تعرض هذا القرآن للتحريف فعلى الإسلام السلام، فعلى الإسلام السلام، يعني ينهار أساس العقائد الإسلامية وهو الاعتقاد بنبوية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المسار الخامس. المسار السادس والأخير، المسار السادس والأخير المسار الفقهي، هذا فقه الشيعة بكل كتبهم وموسوعاتهم، يستدلون بالقرآن، بل القرآن هو رأس تلك الأدلة، ويحاكمون سائر الأدلة الأخرى من الروايات أو غيرها إذا كانت مخالفة أو معارضة للقرآن الكريم. ونحن لدينا حتى الشيعة عندهم صنف من التفاسير اسمه تفاسير آيات الأحكام فقط، يعني بدءا من كتاب القطب الراوندي من فقه القرآن، إلى كنز العرفان للفاضل المقداد، إلى زبدة البيان للمحقق الأردبيلي، إلى مسالك الأفهام، إلى تفسير آيات الأحكام للفاضل الكاظمي، إلى عشرات الكتب التي تحمل اللي هي بعنوان الكتب اللي متخصصة فقط في، يعني هاي كتب تفسير القرآن في المجال الفقهي، يعني آيات الأحكام هاي فقط. في كتب أيضا حتى في المجال العقائدي، لاحظت أن بعض علمائنا المعاصرين لعله عنده كتاب لطيف آيات العقائد، يعني كما يوجد آيات الأحكام هو جمع آيات العقائد. فهذا الفقه الشيعي قائم في أحد أهم أدلته، عموده الأساسي هو القرآن الكريم. ولذا طبعا ناهيك عن أن الشيعة مجمعين على أنه يحرم إهانة القرآن ويحرم هتكه وتنجيسه، أي عمل يوحي بتوهين القرآن، وقد أفتى بعض فقهائنا بارتداد من يوهن القرآن، يعني بعضهم يفتي إلى هذا المستوى. هل الآن لا أريد أن نثبت هذه الفتوى وناقش فيها، لكن أقول بعضهم يفتي بتوهين عفوا بارتداد من يوهن القرآن الكريم. فكيف ينسب إلى الشيعة مثل هذا القول أنهم لا يؤمنون بمثل هذا القرآن الكريم؟ الجواب إذا بدك تعرفوا كيف، إنها العصبية هي التي تعمي وتصم. والبعض لأنه يريد أن يسجل نقطة على الشيعة مستعد أن يسجل نقطة على القرآن، يعني يعطي لأعداء الأمة فرصة ليشككوا بالقرآن، بأن يتهم طائفة كبيرة جدا بأنها لا تؤمن بالقرآن يسجل نقطة عليهم، ولا يعلم هو أنه في الدرجة الأولى إنما يسجل نقطة على هذا القرآن الكريم. إنها العصبية التي تعمي وتصم. ولذلك من يريد أن يناقش الآخرين ويجادل الآخرين بده يتصف بالإنصاف والاعتدال، وأن لا يتوسل بالحق والباطل لإسقاط ما لدى الآخرين. قليل من الحق يغني عن كثير من الباطل. أقف وقفة قادمة إن شاء الله عند ما فعله الشيخ النوري من كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. هذا الكتاب الذي أصبح مصيبة في مكان ما، نتوقف عنده غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.